الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة التفاهمات بين إيران والوكالة. وقال خطيب زادة أن التقرير لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة، مضيفا أن هناك مخاوف من تأثير بعض الدول والكيان الصهيوني على هذا التقرير. كما لفت خطيب زادة إلى أن الوقفة الحالية في مفاوضات فيينا تأتي بسبب عدم رد أمريكا على اقتراحات إيران والأطراف الأوروبية. استهدف 6 صواريخ جراد قاعدة عيد الأسد الأمريكية ومحيطها في محافظة الأنبار غربي العراق، فيما أكد فصيل المقاومة الدولية تبنيه للمرة الأولى هذا الهجوم الصاروخي. جاء ذلك بعدما سمع عدوي انفجارات قرب قرية السحل في محافظة في محيط قاعدة عين الأسد، فيما أشارت مصادر محلية إلى تحليق طائرات مسيرة ومروحية فوق ناحية البغدادي التي أطلقت منها الصواريخ بعد سقوطها في محيط القاعدة. قتل 3 جنود أتراك وأصيب 7 آخرون جراء استهداف عربة عسكرية تركية بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وأصدرت ما تعرف بقوات تحرير عفرين الكردية بيانا أكدت فيه استهدافها آلية للجيش التركي في منطقة شيراوة، مشيرة إلى تنفيذ عملية أخرى ضد المجاميع الموالية لأنقرة بين قريتي بئر حيدر وكوماري أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم. شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 8 فلسطينيين بينهم أسرى محررون. وفي جنين تعرضت قوة عسكرية للاحتلال لهجوم بالأسلحة الرشاشة نفذته مجموعة من المقاومين في حي الجابريات، في حين اندلعت مواجهة بين الأهالي والجنود الصهاينة أثناء مرورهم جنوب المدينة. أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك أن الكيان الصهيوني والإمارات وقع اتفاقية للتجارة الحرة في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الطرفين. من جهته قال وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية إن بلاده وقعت اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاحتلال ستدفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات. أفادت مصادر روسية بأن نظام الحرب الإلكترونية للجيش الروسي أحبط مهمة لطائرة مسيرة تابعة لحلف الناتو فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا. وأوضحت المصادر أن الطائرة اقتربت من ساحل شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى محاولتها القيام باستطلاع لجمع معلومات حول المنشآت العسكرية والقوات الروسية. توصلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري. وصرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الدول الأوروبية اتفقت على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي المصدر عبر السفن، مشيرا إلى موافقتهم على منح إعفاء مؤقت للبترول المنقول عبر خطوط الأنابيب. أعلن مصدر عسكري مسؤول بمدينة غوميل البيلاروسية عزم قوات بلاده إجراء تدريبات في 22 من شهر حزيران يونيو القادم لمدة 10 أيام على الحدود مع أوكرانيا. وذكر المصدر أن هذه التدريبات تأتي بهدف رفع الاستعداد القتالي والتعبوي للهيئات العسكرية في بيلاروسيا، فضلا عن تحسين قدرات الجيش والمهارات العملية لمنتسبيه. فاز رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بدورة رئاسية جديدة للبرلمان للمدة المرة 7 على التوالي في تاريخ البلاد بعد حصوله على 65 صوتا من أعضاء المجلس. وشدد بري على ضرورة أن يصب الخلاف والتنافس بمصلحة لبنان وشعبه، داعيا جميع الأعضاء بالمجلس لإقرار القوانين المتصلة بمكافحة الفساد وهدر الأموال العامة واسترداد المبالغ التي تم نهبها. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 29 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 10 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 31 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 31 من مايو أيار عام 1847 ميلادي، تم التوقيع على معاهدة أردروم الثانية بين إيران والدولة العثمانية، وقد قسمت هذه المعاهدة المنطقة المتنازع عليها بين إيران وتركيا، ونصت على تشكيل لجنة حدود لترسيم كامل الحدود بين الدولتين، إلا أن عمل لجنة الحدود صادفه العديد من الانتكاسات السياسية لتنتهي الأمور في النهاية إلى التوصل لنتيجة وانتهاء عمل اللجنة المشتركة في عام. في 31 من مايو أيار عام 2010 ميلادي، هاجمت القوات الصهيونية سفن المساعدات الإنسانية المعروفة بقافلة الحرية للمساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة، وكانت القافلة تتضمن 6 سفن تحمل المواد الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى 663 شخصا من الناشطين الحقوقيين من 37 دولة. وعلى أثر إطلاق الصهاينة النار على السفن قتل 9 أشخاص وأصيب قرابة 50 آخرين منهم. وقد أثار الهجوم غضب العالم الذي أرسل فيما بعد قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة متحديا الصهاينة وحماتهم الأمريكان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كتبت في غفلة ذهبت. يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب، يا حسرة بقيت في القلب، يا حسرة بقيت في القلب تمزقني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع معا لها في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء كريم، وفيها نتناول كتاب أوهام في العقل الفلسطيني، كتاب حول الشأن الفلسطيني من تأليف الدكتور محسن محمد صالح، ستأخذنا إليه وتتناوله الزميلة شيماء عبد الكريم في فقرة إصدارات. بعد ذلك ننتقل إلى ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون الأستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وسيكون الحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى ومعركة الإداري، ماذا في الأفق. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة ندى فاضلي، ومحورنا تغول الاحتلال ومستوطني في مشاريع الاستيطان وحقيقة تداعيات ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية على الفلاحين في الضفة الغربية، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أيها الأحبة الكرام، نستمع معا إلى فقرة إصدارات.
إصدارات.
أهلا ومرحبا بكم، نستعرض في هذه الفقرة كتاباً أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان أوهام في العمل الفلسطيني لمؤلفه الأستاذ الدكتور محسن محمد صالح. يشير الكتاب بصفحاته 63 من القطع المتوسط إلى أن هناك أدبيات ومفاهيم منتشرة في الساحة الفلسطينية السياسية والإعلامية والعلمية والثقافية تروج لرؤى وتصورات يبدو تبنيها أو تنفيذها ضربا من الأوهام غير المستندة على أساس من التجارب ولا القراءة العلمية المنهجية، ولذلك جاء هذا الكتاب لكشف هذه الأوهام وما قد تتسبب به من أخطاء في الفهم وسوء في التقدير وضياع في البوصلة ومآزق في المسارات والمآلات وفشل في صناعة القرار وتضييع للأوقات والجهود والإمكانات. أعزائنا المستمعين، تناول كتاب أوهام في العمل الفلسطيني لمؤلفه محسن محمد صالح هذه الأوهام بطريقة مكثفة مختصرة تستهدف تحديد المعالم ووضع النقاط على الحروف وضبط المفاهيم والمصطلحات والمسارات في الساحة الفلسطينية السياسية والإعلامية والعلمية والثقافية، كما استهدف هذا الكتاب الوصول إلى أوسع شريحة من المهتمين والمتابعين للشأن الفلسطيني، فجاء بلغة سهلة ولم يستغرق في الشروح والتفاصيل. وبالرغم من أن المادة المكتوبة تستند إلى الأسس العلمية المنهجية والموضوعية وإلى المعلومات الموثقة، إلا أن طبيعتها المقالية لم تشغلها بالتوثيق العلمي للنصوص، غير أنها في الوقت نفسه خلاصات مستندة إلى مئات الدراسات والكتب وإلى عشرات السنوات من البحث والانشغال في الشأن الفلسطيني. ومن أبرز الأوهام التي تناولها الكتاب الاعتماد على الشرعية الدولية في التخلص من الاحتلال الصهيوني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر من خلال مسار التسوية السلمية، أي ما يعرف بحل الدولتين وحل الدولة الواحدة. مستمعينا الكرام، ومن الأوهام التي تناولها كتاب أوهام في العمل الفلسطيني لمؤلفه محسن محمد صالح والمنتشرة في أدبيات ومفاهيم الساحة الفلسطينية السياسية والإعلامية والعلمية والثقافية أيضا، الجمع بين السلطة ببنيتها الحالية وبين المقاومة المسلحة تحت الاحتلال وصناعة قرار فلسطيني مستقل تحت الاحتلال وقيادة المشروع الوطني بقيادة متنازلة عن الوطن أو بقيادة لا تحترم العمل المؤسسي وتحرير فلسطين دون مقاومة مسلحة أو دون مشروع نهضوي وحدوي وبعيدا عن الإسلام. ولأن أصل هذا الكتاب سلسلة من 8 مقالات ضمت 15 وهما نشرت على موقع إلكتروني في أوقات مختلفة في النصف الثاني من سنة 2021، ولم يكن الهدف الأصلي في البداية نشرها في كتاب، فقد قام الكاتب بتحرير النصوص وإضافة بعض المعلومات المهمة والضرورية، كما أضاف بعد ذلك وهما آخر إلى الأوهام التي تم نشرها ليصبح مجموعها 16 وهما، وقام بإعادة ترتيب ترقيم الأوهام ليتم قراءتها مجتمعة في تسلسل منهجي منطقي قدر الإمكان. شكرا على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائي في استوديو البث المباشر.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب أوهام في العمل الفلسطيني للدكتور محسن محمد صالح.
بشر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الأسرى ومعركة الاعتقال الإداري، ماذا في الأفق محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصل حراك الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان؟ وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ ماذا عن معادلة الإسناد اليوم؟ وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ يواصل الأسيران خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال رفضا لاعتقالهما الإداري. ويعاني عواودة الذي دخل يومه 90 من الإضراب عن الطعام من أوجاع حادة في المفاصل أفقدته القدرة على المشي ومن آلام في الرأس وعدم وضوح في الرؤية. كذلك يعاني الأسير ريان الذي دخل يومه 56 من الإضراب عن الطعام في العزل الانفرادي من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه إضافة إلى التقيؤ المستمر. من ناحيتهم طالب ذو أسرى قطاع غزة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صليب الأحمر بالضغط الفاعل على الاحتلال للكف عن سياسته العدوانية والسماح بالزيارة وإدخال المستلزمات الحياتية التي يحرم منها الأسير. وخلال الاعتصام الأسبوعي لأهل الأسرى في غزة حمل الفلسطينيون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى لا سيما المضربين منهم عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
الاعتصام الأسبوعي لذوي أسرى قطاع غزة ما زال يخيم عليه حالة من القلق على مصير الأسرى على وقع السياسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، فمنع الزيارات والعلاج وحتى إدخال أدنى مقومات الحياة على مرأى العالم أجمع بات يثير قلق هؤلاء الذين دقوا ناقوس الخطر وحذروا من تداعيات ما يجري على مصير أبنائهم.
الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المفاهيم وكل القوانين الدولية ويمارس كل أنواع القمع والعنصرية بحق أسرانا وأسيراتنا. فبالأمس أيضا رفض الاحتلال إجراء عملية جراحية للأسيرة المقدسية أسراء الجعابيس التي تعاني من أمراض مختلفة. نحن نقول بشكل واضح هذا كله يجب أن يتحمل مسؤوليته، وهذه السياسات العنصرية الإسرائيلية يجب أن يتحملها المؤسسات الدولية والحقوقية.
خارج مقر الصليب الأحمر واصل الفلسطينيون فعالياتهم المساندة للأسرى الإداريين لا سيما خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام منذ أشهر. هنا حمل الفلسطينيون الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى مؤكدين على ضرورة بناء استراتيجية موحدة لنصرة المعتقلين.
الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الخروج عن صمتها والتحرك السريع لوضع حد لهذه المهزلة وهذه المعاناة وهذا القمع المستمر بحق أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يوما بعد آخر لا يتوقف إذن حراك الفلسطينيين الداعم لمعركة الكرامة التي يخوضها الأسرى والذين يتعرضون لإرهاب إسرائيلي منظم يكاد يكون الأخطر على الإطلاق.
و وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مسلماني حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم جميعا.
الله يسلمك أستاذ مصطفى. نحو 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال احتجاجا على اعتقالهم الإداري، فيما يواصل الأسيران خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. ما آخر المستجدات؟
يعني آخر المستجدات، الأسرى الاثنين ريان والعواودة ما زالوا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بالرغم من تدهور أوضاعهم الصحية. نتحدث عن العواودي، وضعه صعب للغاية لأنه الآن اقترب إلى 90 يوما من إضرابه، والعواودي والريان تجاوز 50 يوما، وهذا الإضراب أيضا يعني يخاف دون مدعمات ودون أي وسائل أخرى لمساندة أو إبقاء هذا الأسير على قيد الحياة باستثناء الماء والملح. فأوضاعهم الصحية صعبة للغاية، والاحتلال كعادته يضرب بالحائط بمطالب هؤلاء الأسرى، وهو مطلبهم حس ويعني ينفجر مع كل القوانين الإنسانية والحقوقية. الأسرى موجودين في الاعتقال الإداري دون قضية دون تهمة، يطالبون تحديد أو إنهاء هذا الاعتقال الإداري. حاولوا من خلال المحامين ومن خلال المحاكم، ما يسمى بالمحاكم الإسرائيلية، قبل ما يبدأوا الأسرى بخوض مقاطعة المحاكم، ولكن المحاكم كعادتها تتماهى تماما مع سياسة الشباك الإسرائيلي وتعمل تحت رغبة ما يقوله الشباك بالضبط. لهذا ذهب هؤلاء الأسرى لهذا الإضراب لكي ينكفوا هذه السياسة العدوانية والتي تتنافى مع القانون الإنساني والدولي. نحن نقول بشكل واضح، موضوع الإدارة وموضوع الاعتقال الإداري وليس حديثا، هو موجود منذ أن وجد الاحتلال وقتل الانتداب البريطاني كان يستخدم هذا القانون، والاحتلال أيضا ورث هذا القانون عن الانتداب البريطاني، وبقى هذا القانون كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين. الاحتلال يمارس الاعتقالات الإدارية بشكل واسع جدا، نتحدث عن عشرات الآلاف من أبناء شعبنا خضعوا تحت هذا القانون وأسقطوا مدة طويلة جدا في داخل السجون. يعني أحدهم تجاوز 10 أعوام وهو معتقل اعتقالا إداريا دون تهمة دون قضية دون محاكمة. فنحن نقول بشكل واضح، هذا كله يحدث أمام المجتمع الدولي ومسامع المجتمع الدولي، ولكن للأسف المجتمع الدولي لا يحرك ساكن. زد على ذلك حتى الأسرى الاثنين المضربين عن الطعام الريان والعواودي، الطليب الأحمر، يعني الطليب الأحمر وظيفته وشغله ومسؤوليته أن يتابع هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام. للأسف لغاية الآن لم يذهب الصليب الأحمر ولا أطبائه لزيارة هؤلاء الأسرى والاطلاع على أوضاعهم بشكل متواصل وبشكل مباشر.
طيب كيف يمكن تناول استمرار الأسرى في معركتهم، وما هو الدافع إذن وراء هذا الإصرار ما دام الاحتلال يعني غير مكترث بحالتهم؟
يعني هي هذا الشكل من أشكال النضال، يعني مكافأة المحاكم هو أحد الأشكال، ولكن هناك يعني جملة من القضايا والعناوين وال يعني النقاط الذي ممكن أن يبدأ، الخطوات التي ممكن أن يبدأ فيها الأسرى. وبالأمس يعني قبل يومين بدأ الأسرى يرفضون الوقوف إلى العدد الصباحي والمسائي للاحتلال الإسرائيلي، واعتصموا في ساحات السجن. يعني بمعنى هناك خطوات، وإضافة إلى ذلك هناك خطوة مهمة يعني الأسرى يدرسونها ويحاولون تدقيقها تماما والتنسيق من خلالها مع كل المؤسسات والفصائل الفلسطينية سواء كان في فلسطين أو خارج فلسطين، من أجل فعلا خوض إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه إيقاف سياسة الاعتقال الإداري. بالإضافة إلى ذلك هذا مطلوب، يعني إذا بدأنا في هذا الإضراب مطلوب أن يكون هناك حملة واسعة من خلال كل المناصرين للقضية الفلسطينية، من خلال كل المناصرين لقضية الأسرى. ويضف إلى ذلك أيضا مطلوب من السلطة الفلسطينية كجهة مسؤولة ومن هيئة شؤون الأسرى تجهيز ملفات حقيقية والذهاب بها إلى كل المؤسسات الدولية والإنسانية لإجبار إسرائيل على التعامل مع الحدود الدنيا يا سيدي للقانون الدولي. ولكن هذه المؤسسات كما قلنا يعني ترفض أو تغض النظر، والدلالة على ذلك يعني نحن نتحدث عن فاشية. فاشية بدأت تتأصل في المجتمعات الدولية، يعني جلعاد إردان الذي يمثل إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان هو أكثر شخصية قدم مشاريع قوانين كلها ضد الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية. قبل فترة مسك تقرير مؤسسة منظمة حقوق الإنسان ومزقه ووضعه في سلة الكمامة.
طيب.
بمعنى آخر المجتمع الدولي كل هذا يحدث أمام ومرأة ومشاهدة.
طيب نعم. طيب سيد مصطفى عذرا، سيد مصطفى عذرا على قطع كلامك، لكن ماذا عن إمكانية أن يتنازل الاحتلال ويستجيب لمطالب الأسرى؟
يعني الاحتلال كعادته ونحن نعلمه تماما ونعرفه عن ظهر قلب، هذا الاحتلال لا يسلم حقوقنا سواء حقوق الأسرى بالإداري أو حتى بالمطالب المعيشية والحياتية بالأسرى في داخل السجون الاحتلال إلا من خلال النضال، والنضال بعض الأحيان النضال الشرس الذي يجبر الاحتلال للتعاطي والتنازل والقبول بمطالب الأسرى. أنا أقول بشكل واضح الأسرى الإداريين إذا فعلا تم الاتفاق على خطوة إضراب مفتوح جماعي لكل الأسرى الإداريين الذي الآن عددهم أصبح ما يقارب 600 أسير خوض إضراب، والتنسيق أيضا مع كل الأسرى الفلسطينيين للمساندة والمؤازرة، وأن يكون هناك حملة شعبية واسعة من قبل أبناء شعبنا، أنا بقول وأتوقع إن الوسطاء والذين يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة في الشارع الفلسطيني بإمكانهم أن يتدخلوا ويضغطوا على الاحتلال للقبول بمطالب الأسرى في داخل سجون الاحتلال.
طيب وأيضا السؤال يعني على من يعول الأسرى في حركهم اليوم خاصة الإداريين منهم؟ قضية الاعتقال الإداري لا تتعلق بإدارة السجون، ماذا عن كيفية المتابعة اليوم؟
يعني أنا أقول بشكل واضح يعني في هذا الموضوع صحيح الأسرى على ماذا يعولون والأسرى يعني ما هو سقفهم. أقول يعني دائما يأتي وفود إلى قطاع غزة ويأتي وفود إلى الضفة الفلسطينية، وهناك حوارات مع مبعوثين دوليين وأمميين ووسطاء. أنا أقول مفروض يعني أن تكون قضية الأسرى وقضية الاعتقال الإداري موجودة على الأجندة في كل حديث وفي كل لقاء وفي كل مباحثات ما بين الفلسطينيين وما بين كل الذين يأتون من المجتمع الدولي والدول سواء كانت عربية أو غيرها. لأننا كلنا نعلم وكلنا على يقين أصبحنا إن المؤسسات الدولية والمناشدات والصراخ لا يسير مع هذا المحتل الإسرائيلي. نحن نتحدث قبل فترة عندما وقع الإضراب الأسرى الإداريين وقالوا إضرابا جماعيا، تدخل الجانب المصري وضغط على الجانب الإسرائيلي ووافق الاحتلال الإسرائيلي أن يحد من سياسة الاعتقال الإداري، ولكن التزم بعض أشهر وبعد ذلك ارتد على هذا الاتفاق وعاد إلى سياسته القديمة الجديدة. بالأمس أنت رأيت يا أخي العزيز ماذا حدث في المسجد الأقصى وكيف زعران المستوطنين وحكومة الاستيطان والمستوطنين كيف مارسوا وعربدوا في مدينة في القدس وفي المدينة القديمة وهذا كله أمام العالم ورأينا كلنا جميعا عندما يجرح أو يمس طفل أو بني آدم في أوكرانيا العالم جند كل طاقاته المالية والاقتصادية والعسكرية لدعم أوكرانيا. وإيران مثلا الجمهورية الإسلامية منذ أن انتصرت الثورة في عام 1979 ليومنا هذا وهي تخضع إلى حصار مشدد من قبل المنظومة الإمبريالية والمنظومة العالمية. فإذا لا عدالة ولا حقوق تعطى مجانا إلا بالقوة. لولا الإيرانيين اعتمدوا على قدراتهم الذاتية وحولوا الهزيمة وحولوا العقابات وكل هذه الإجراءات إلى فرصة لإنتاج كل الإمكانيات لتغطية حاجات الشعب الإيراني، واللي كان الشعب الإيراني ناسا من الجوع أمام ومرأة كل هذا المجتمع الدولي.
طيب ماذا عن الإسناد الشعبي والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى؟ هناك أصوات ترتفع تنتقد تواضع الحراك بشأن الأسرى، ماذا عن واقع هذا الحراك باختصار؟
يعني صحيح فهم أفضلتي وهذا انتقاد. يعني أنا أقول من ينتقد عليه أن يحضر في أسرى، من ينتقد عدم يعني قلة العدد وقلة المساندة المفروض أن يكون في الميدان. هذه المسألة تحمل نفسها بالدرجة الأولى على الفصائل المستشفى. المسألة الثانية والمهمة للغاية، الإضراب المتقطع والجزئي هو يرهق حالة الإسناد الداعمة للأسرى الفلسطينيين. لذلك دائما نقول ونشدد الأسرى، عليكم أن تدخلوا إضرابا جماعيا لتقطيع المسافة وتقطيع الوقت، ولكي يكون هناك فعلا مساندة حقيقية وشعبية واسعة مع الأسرى الفلسطينيين. طبعا هذا لا يعفي ولا يبرر لكل الذين يتقاعسوا عن مساندة الأسرى والوقوف إلى جانبهم. هؤلاء الأسرى ضحوا بأغلى ما يملكون، شبابهم وحياتهم وأسرهم في الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية. فلهذا يجب أن نكون دائما وأبدا إلى جانبهم ونصف معهم بالسراء والضراء لكي فعلا نوصل رسالتنا للاحتلال وللعالم أن أسرانا ليسوا معزولين وليس كما تقولون إرهابيين. هؤلاء مناضلين ناضلوا من أجل الحرية ومن أجل العدالة الإنسانية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
عركنا الأرض في بردة وحرة، وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعاني كل حر وكل حرة، السجن ما نحن الرجال.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ مصطفى مسلماني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ وماذا عن تداعيات ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية على الفلاحين في الضفة الغربية؟ الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعين الكرام. تعيش عشرات العائلات في كهوف تحت الأرض في قرية ألم فقرة بمسافر يطأ جنوب شرق محافظة الخليل، في ظل إخطار سلطات الاحتلال بهدم المساكن وحظائر الماشية واقتلاع الأشجار. وتعاني خريبة ألم فقرة التي يقطنها حوالي 200 نسمة من الزحف الاستيطاني وانعدام الخدمات الأساسية والبنى التحتية. الزميلة نوال مهنا والتقرير التالي.
لم تجد عشرات العائلات الفلسطينية في خربة المفقرة الواقعة بمسافر يطا جنوب الخليل إلا أن تتخذ من الكهوف منازل بعد أن هددتها سلطات الاحتلال بهدم كل ما هو فوق الأرض في سياسة تتبعها لتهجيرهم قصراً.
احنا اليوم هان موجودين هان، بتقول لي يعني ليش انت موجود؟ انا موجود هان في ارضي، اذا طلعت منها ما برجع لها. والان اسرائيل عملت كل مكونات الحياه، كل مكونات الحياه لتهجير هذه المنطقه، بس مش قادره تهجرها. دائما وقت بتكلم بقول انه السياسه الاسرائيليه سياسه عمياء، واحنا يا الفلسطينيين ها بنفكر حالنا بنقول لك كف ما بلاش مخرز، ولكن صمودك ثباتك كلمه الحق تقال ولو مهما كان الامر.
الخربة يقطنها اليوم نحو 200 نسمة من عائلة حماميدة، معظمهم يعيشون تحت الأرض موزعين على 25 كهفا حفرها أجدادهم منذ عشرات السنين في ظل إخطار الاحتلال بهدم كل المساكن والأشجار وحظائر الماشية.
لا في أمان ولا في اطمئنان ولا في راحة، والمستوطن اللي بروح بسرح غنماته بلقى قاعد قدامه وبصير يحاول في الراعي، المستوطن اللي بصرع على الحراس بلقى قدامه، اللي بروح على أرضياته بلقى قدامه.
تعلمت في المدرسة في الكرمل وآجي من هناك ماشي ما أشوفش إلا العصفور. اليوم في عندك مستوطنين، في عندك جيش من طلعت معنا هوية وتفتيش والوضع سيء سيء.
لا يكتفي الاحتلال بمنع الأهالي من بناء بيوت ليقطنوها، بل حتى يمنعهم من حفر المزيد من الكهوف في المنطقة، ولو أراد لشمل حتى الكهوف بالهدم، إلا أنه يعلم جيدا أن عوامل الزمن ومنعه إدخال مواد البناء والإعمار للصيانة كفيل بأن يضع الكهوف في خطر الانهيار. خربة المفقرة تعاني من الزحف الاستيطاني وانعدام الخدمات الأساسية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وطرقات ومدارس ومستوصفات طبية، وفرصة عمل الأهالي الوحيدة هي رعي المواشي التي يحاصرها الاحتلال. الفلسطينيون هنا يأوون إلى الكهف في أرضهم ولا يخرجون منها مهما كلف الثمن، في ظل احتلال ما يزال يسلب الأرض الفلسطينية منذ أكثر من 70 عاما.
ونتابع أعزائي المستمعين في حديث الدار، حيث يعاني المزارعون وتجار الأسمدة والمبيدات الزراعية من ارتفاع جنوني في الأسعار بالأسواق وعدم توفر الأسمدة بشكل كاف، حيث وصل الارتفاع إلى 150%، الأمر الذي ينذر بخطر عدم استمرار عمل المزارعين في أراضيهم، خاصة أراضي شمال الضفة الغربية والأغوار. عودة للزميلة نوال مهنة وهذا التقرير.
أسعار هذه الأسمدة والمبيدات الزراعية ارتفع بشكل جنوني في الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ففي الآونة الأخيرة وصل ارتفاع هذه المواد إلى 150% و200%، ما ينذر بخطر وقف عمل المزارعين في أراضيهم، خاصة تلك الواقعة شمال الضفة ومنطقة الأغوار التي تعتبر سلة غذاء فلسطين.
السماد، الأدوية، يعني ارتفعت مش نقول النص، أشطر من النص، وهذا الحكي بده أثر علينا على المنتوج وبدنا نكلل من زراعتنا. يعني مثلا أنا كوني بجوز بزرع على 300 دلم 400 دلم، بدي بطل أقدر أزرع وبدي بطل أقدر أشتري، وبدنا نلتجي للأسمدة الكيماوية، بس برضو ما بمشي معنا الوضع. يعني الإشي ثقيل للجهات المعنية، يعني لوزارة الزراعة نقول يعني تخفض أو توجد حلول.
الأزمة شملت تجار المبيدات أيضا، فهم يواجهون ضعف الحركة التجارية بعد انخفاض القدرة الشرائية للمزارعين إلى ما دون النصف، فارتفاع الأسعار شمل أكثر من 50 صنفا. أزمة الأسعار التي لامست الخيال تلقي بظلالها على أراضي الفلسطينيين الذين يحاولون ولو بأبسط الطرق أن يخرجوا من هذا الموسم بأقل أضرار ممكنة.
نشكر الزميلة نوال مهنا. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين في الضفة الغربية عباس ملحم، نستمع معا.
سيد عباس، ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسمدة بهذا الشكل الجنوني؟
يعني ببساطة عندما سألنا، قبل أن تطرح هذا السؤال حضرتك، عندما سألنا لماذا هذا الارتفاع المتوحش والمتغول في أسعار جميع مدخلات الإنتاج الزراعي، الحقيقة ليس فقط الأسمدة والمبيدات وإنما كل مدخلات الإنتاج الزراعي ارتفعت أسعارها بطريقة جنونية، والأسباب يقولون لنا أنه بسبب الكورونا وبسبب أنه انخفض الإنتاج وبالتالي صار التنقل والشحن أغلى وأعلى. يعني هذا ارتفاعات جنونية غير مسبوقة، وارتفاعات تلقي بظلالها بتحديات كبيرة على المزارعين، لأن تكاليف الإنتاج بتصير أعلى وبالتالي.
هل أقنعوكم بهذا الرد؟
لكن احنا اولا موضوع المبيدات، احنا بالنسبه لنا كاتحاد مزارعين لا بنحبه ولا بدنا اياه، واحنا بنحاول دائما بث ثقافي بين مزارعينا واعضائنا بالانتقال الى مربع الانتاج الخالي من الاستخدام الكيماوي على الاطلاق، لنعود الى مربع الانتاج اللي بقت تنتجه ايام سيدي وستي امي وابوي، انتاج بلدي خالي من الكيماويات، لانه هذا مليء بالسميات، ولا نريد ان يعني نكبر لا كروش ولا جيوب شركات اللي بتنتج هذا السم وبتبيعه وبتسوقه. يعني وبالتالي أنا لن أتحدث عن موضوع المبيدات، لأنه ليس ميدان لنا أن يخلو كل إنتاجنا الزراعي من المبيد الكيماوي حفاظا على صحتنا وسلامتنا وبيئتنا وحقولنا. أما ما يتعلق بمدخلات الإنتاج زي الأعلاف مثلا، ارتفعت بطريقة جنونية الأعلاف من أجل تربية الثروة الحيوانية، يعني ارتفعت أسعارها بطريقة كبيرة جدا. بعض أنواع الأسمدة اللي فيها بعض هامش الأمان كمان ارتفعت. الذريعة اللي قالوا لنا إياها على مستوى الكبير هو فقط الكورونا، ومش بس ما هي مدخلات الإنتاج الزراعي اللي ارتفعت، كل أنواع البضائع وحتى المستهلكات والأكل أيضا ارتفع، والذريعة لذلك هو الكورونا. احنا باعتقادنا هناك من يتحكم ومن يستغل ومن يسيطر على الأسواق، وبالتالي أخذ من هذه الجائحة ما تسمى جائحة كورونا ذريعة من أجل رفع الأسعار، وبالتالي يعني زيادة أرباحهم بطريقة كبيرة. أنت كما تعلم معظم هذه الأعلاف لا تنتج في فلسطين، والأسمدة تأتي أيضا من الخارج، وبالتالي هناك تجار ينتفعون من هذه الجائحة، ويعني واستغلت الجائحة من أجل منفعة بعض المحتكرين في قطاعات على مستوى العالم.
ولكن سيد عباس، الأمر خطير إذا استمرت الأسعار بهذا الشكل، هناك خطر على استمرار عمل المزارعين.
نعم، هناك يعني هناك تحدي جديد بالإنتاج الزراعي بتكاليف عالية، وبالتالي هذا سيفرض نفسه على فواتير أعلى للمستهلك، وبالتالي التحدي هو على المنتج المزارع من جهة، وعلى المستهلك أيضا. يعني في حال كانت الأسعار بالتكلفة أعلى، بالتالي بيعها حيكون بالأسواق بأعلى، وهذا أيضا يلقي بظلاله بتحديات جديدة على جيب ذوي الدخل المحدود اللي معظم شعبنا الفلسطيني من هذه الشريحة ومن هذه الفئة. طبعا هذا أمر غير سهل. إحنا يعني حلول، إحنا ما عندنا كاتحاد حلول، لأنه هذا موضوع مش بين إيدينا، هذا بيجي من برا للأسف. هذه مشتريات تأتي من الخارج، ولكن ما نقوله في اتحاد المزارعين هو الانتقال من نمطية الإنتاج القائم على الاستخدام للكيماويات والأسمدة الكيماوية إلى مربع استخدام اللي هو ما نسميه بالزبد العضوي المحلي، بشكل يعني استعاضة عن هذه الأسمدة، وأن يكون إنتاجنا بدون كيماويات، وبالتالي ما نشتري هذه المبيدات الكيماوية خلينا تتكدس. هذا سيجبرهم على يعني إعادة النظر بأسعارهم.
كل الشكر لكم المدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين عباس ملحم، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين في الضفة الغربية عباس ملحم، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، نوال مهنا، حسن نمر، معد فقرة حديث الدار، مع الشكر الموصول للمدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين في الضفة الغربية الأستاذ عباس ملحم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني،
لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أيها الأحبة، أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قطاع عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات، وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما. تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عمي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم، 70 عاما كانت كافية لاختبار الذاكرة، وستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، معركة الأسرى ومعركة الإداري، ماذا في الأفق؟ محور حديثنا كان في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. كما استمعنا إلى 3 فقرات: إصدارات وحديث الدار وفلسطين الأرض والذاكرة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
حسيني كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا
حبب عودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.